ثم يقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. حقيقه في تفسير المقسطين بعض العلماء قالوا المقسطين هنا من العدل، يعني ان الله يحب ان يحكم بين الناس بالعدل. لكن الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى حقيقة فسرها بمعنى آخر، فقوله أن تبروهم وتقسطوا إليهم يعني قال أن تعطوهم قسطا، تقسطوا من إيه؟ تعطوهم قسطا من أموالكم على هذه الصلة. واضح؟ خطبة إلى ضمن لغاية الصلة بنزول هذه الآيات وهو مجيء حسينة ثم أسماء راغبة في صلتها. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا نهاكم الله عن الكفار الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. مع ان هؤلاء الكفار هم من اعداء الله، لكن الكفار نوعان: كافر يعني في حاله ويمكن ان يحصل نوع من حسن الخلق معه كما بينا، وكافر محارب، محارب الله ومحارب الرسول ومحارب الاسلام ويقاتل المسلمين، فهذا المحارب لا يدخل في هذا القسم الايه. انما هذه الايه تتناول الكافر الذي هو لا ينتفي عنه صفة العداوة لله لأنه كافر، لكنه مما يدل الإحسان إليه والبر والصلة. فقول تعالى أن تقسطوا إليه تبروهم وتقسطوا إليه، تقسطوا أن تكون نصيبا قسطا من أموالكم على وجه الصلة، صلة رحم أو الإحسان. وليس يريد به من العدل أن تقسطوا، ليس المقصود بها أن تعدلوا، لكن المقصود بها إيه؟ أن تكون قسطا أي نصيبا من أموالكم على وجه الصلة. وليس يريد به من العدل، فإن العدل واجب في من قاتل وفي من لم يقاتل، لأن الأمر بالعدل لا يختص به بأناس دون أناس، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى مع الكافر يجب العدل، حتى مع الكافر يجب العدل. وفي ذلك طبعا يعني مواقف كثيرة جدا في التاريخ الإسلامي معروف يعني عدل المسلمين، فما ملكت أمة على الإطلاق حققت من العدل ما حققه يعني المسلمون. فالعدل واجب في من قاتل وواجب ايضا في من ايه؟ لم يقاتل. ده جاء في تفسير قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، اللي هو الظلم بقى، لا تعتدوا الظلم. نعم. ودخل جميل على اسماعيل بن اسحاق القاضي فاكرمه، اكرمه بحث اليه بطعام او بكذا او بكذا، فاخذ عليه الحاضرون ذلك فتلا عليهم هذه الايه، أن هذا الغني وليس محاربا، فقال عليهم هذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم بين من الذين نهانا الله من قسم الآخر من الكفار، الذين نهانا الله عن إيه؟ عن فعل ذلك معه: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا ترخيص من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، فهو في المعنى تخصيص لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا عدوي وعدوكم، أي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من أهل مكة ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم بالبر والإحسان. فهذا القدر من الموالاة غير منهي عنه، إن سمينا هذه الموالاة فهذا القدر هو الإحسان إليهم والصلة في المال أو بنحو ذلك وحفظ الخلق، هذه لا حرج فيه، بل مأمور به في حقه. والخطاب وإن يكن في مشرك مكة إلا أن العبرة لعموم لفظه، وقد حاول بعض المفسرين تخصيصه فرد ذلك الإمام ابن جرير بقوله: والصواب قول من قال على بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أي كان أن تبروهم وتقسطوهم وتقسطوا إليهم، فإن الله عز وجل عم بقوله: الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هذه صيغة إيه؟ عموم الذين، صيغة عموم. عم بذلك جميع من كان ذلك صفته، فلم يخص فيه بعضا دون بعض. ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ، لأن بعض الناس قالوا دي نسخة الدعاء السيف. لماذا؟ لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة بشر، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه اذا لم يكن في ذلك دلاله له او لاهل الحرب على عوره لاهل الاسلام او تقويه لهم في الكراء او سلاح. طبعا مما يوضح المعنى الذي نقصده ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت قبلت امي وهي مشركه في عهد قريش في فتره العهد الصلحي. إيه عهد؟ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمتي، مع أن أمي كانت مشركة. إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ بعض الروايات يفهم منها أن يعني هل أصلها يعني أنا أعطيها كأموال أو كذا، أم أصلها يعني هي أتت راغبة في أن تودها وجاءت معها لهدايا فلن تحضرها منها أم لا. وهذا الحديث رواه احمد والشيخ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم في امتي. وعن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة هي بنت عبد العزى على ابنتها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما بهدايا ضباط وقرب وسم وهي مشركه، فاتت اسماء ان تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسالت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، فامرها ان تقبل هديتها وان تدخلها بيتها. وقال الرجل قوله تعالى ان تبروهم بدل من الذين لم يقاتلوكم، وكذلك ان تولوهم بدل من قوله الذين قاتلوكم. والنعم لا ينهاكم عن ما بر في هؤلاء وانما ينهاكم عن تولي هؤلاء، وهي قتل الجسم ومن التولي الموالاه. الموالاه لا تحل لاحد من الاحوال، ان يتخذ المؤمن الكافر وليا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله. واضح؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء الى اخر الايات. فالموالاه هي المحبه القلبيه، هذه لا سبيل لها على الاطلاق بين مسلم وكافر. وهذا يقول والمعنى لا ينهاكم عن مضرة هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء، وهذا رحمة لهم لشدتهم في العداوة. وهذه الآية تدل على جواز الهجر بين المشركين والمسلمين، طبعا الذين لم ينصبوا الحرب بالمسلمين، وإن كانت الموالاة منقطعة لا موالاة على الإطلاق، لكن الهجر والإحسان هذا يعني جائز. في الحقيقة قبل أن نختم يعني الكلام الليلة، كما قلنا من قبل اي خلل في قضيه الولاء البراء هذا كما قال الله سبحانه وتعالى فيه والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا افعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. الان من كل صوت اتهام يعني تستقبل المسلمين بالذات في قضيه الولاء والبراء تكفير وتشويه يعني جوهر الدين وصلب الدين، دي هي دي يعني من اعظم حقوق لا اله الا الله، موالاه من والى الله ومعاداه من عاد الله، لان في الاسلام هناك عبادات عبادات قلبية وقولية ومالية وبدنية. من أعظم العبادات القلبية عبادة الحب والبغض، فالحب عبادة والبغض عبادة، حب المؤمن حب الله وحب الرسول وحب المؤمنين هذه عبادة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. البغض عبادة، أوثق غرض الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن عاد الله وعاد الرسول وعاد الاسلام فحتما لابد ان تعاديه وان تغيره مكانه. اما الكلام السموم التي تنفذ في كل مكان في مناهج التعليم في الاعلام ليل نهار محاوله لكسر هذا الحادث الذي يعني فتح على الناس باب فتنه وشر كبير. المشكله ان بعض الناس يعني لا تسمي الاشياء بمسمياتها، هناك تلاعب كثير في المصطلحات، ومن اكثر هذه المصطلحات التي تروج لهذه الافكار الموضوع التعصب، اللي ده تعصب. يعني اذا مثلا واحد كان يعني يدعو مثلا بالرحمه لكافر، فتقول له لا تدعو لكافر، يقول لك ايه؟ مفيش داعي التعصب، الاسلام دي بالتسامح. ها؟ لا، لن يجد في الاسلام دليلا واحدا، لا من الكتاب ولا من السنه ولا من سيره السلف ولا حتى الخلف الا خلفنا نحن الذين نعيش بينهم الان، لن يجد ابدا تسامحا بمعنى انه يوقف الكافر لانه مسلم. او بتعليق اضاءه ان يجعل الكفر التوازيه مع الايمان، هذا لا يحصل، هذا تحريف للدين. والاسف الشديد عدم التمييز بين الامرين هو الذي ياتي بكثير من الخلط بين يعني الاوراق وبين الامور. الفرق هي التعصب والتسامح. ايه الفرق؟ التعصب والتسامح له مجال معين، ليس للمجال التعصب والتسامح مجال العقيدة أو المفاهيم التي استخدمت لقدر الإنسان، دي مفاهيم التعصب والتسامح. حتى عندك الفرد يسموها إيه؟ حرية الاعتقاد، أنا حر أعتقد بقلبي ما شئت، إنه لكن التعصب والتسامح له منطقة معينة وهي منطقة الإيه؟ المعاملة، منطقة المعاملة. فتكون متعصبا إذا ظلمت الذمية نفسك، دخلتها وحقها، أليس بدون ما تحق؟ هذا التعصب والتعصب، التعصب بكل صحة فيه المعاملة. أما إن أعتقد بقلبي أنه كافر بالله ورسوله وأنه مكذب وأن يبغضه لأن هذا ليس بالتعصب، في هذا من واجبات الدين وأركانه الركينة. ليس تعصب في الحالة دي، مش نسميه تعصب أو لا نسمي محبة الكافر وموالاة واعتقاد المسلم التوافية مع المسلم، هذا ده خروج من الملة. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، هذا خروج من دين الإسلام. إذا تويت بين المسلم وكافر هذا خروج من الملة. واضح؟ فإذا يعني بعض الناس يخلطون بين لفظة التعصب ولفظة التسامح خلطا معيبا يؤدي إلى خلل في دينه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا سمعك أحدهم مثلا تقول لا يجوز الترحم على اليهودي أو النصراني لأنه لا يدخل الجنة، اعتبر هذا تشددا وتعصبا وتشدق بأن رحمة الله واسعة، وعد نفسه متمسكا بسماحة الإسلام وأن هو أولى بالإسلام منك، لأن هو الإسلام دين السماحة، وأنت متشدد وأنت متعصب متطرف. لماذا نتصف الكافر؟ لأنه كافر. فالتعصب والتسامح لا يكونان إلا في المعاملة، في منطقة التعامل فقط. فالتعصب أن تعامل أرجلية مثلا يهودي أو نصراني بحل أو أن تبخسه حقا، والشرع يأبى ذلك ولا يرضى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ظلم معاهدا أو كلام أو صوت ثقفي فأنا خصيمه يوم القيامة. ولأن هؤلاء لهم عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم هذه الحقوق. فالمتعصب لا يبخسهم حقهم أو يظلمهم. فالتسامح هو أن تعامله، طبعا الشرط إيه؟ أن لا يكون محاربا. ما نجيش الإخوة الفلسطينيين الآن ولا نقول لهم التسامح والحفظ الجوار ومش عارف إيه مع ناس يعني فعلوا في المسلمين ما يفعلونه. اليهود لعنهم الله المحاربون لله ورسوله والمؤمنين. فلا، التسامح هذا كان بحرب، وحرب امسك أدنى قدر التكافؤ بين الناس عز البدنيين وبين الناس بالسيارات والدبابات والقبائل. هؤلاء الجبناء الأنغام اليهود الذين يفعلون ذلك مع ناس ما بكل الاحلال، ومع ذلك يفعلون به ما يفعلون. لا تجد ما يسمونه بالمجتمع الدولي وعلى راسهم يعني الفتوه العالمي امريكا الظالمه الذريه. يعني هم يشوفوا ان السياسه كيف تتلاعب بالالفاظ بدل ما يقولوا عايزين نوقف اطلاق النار. كان عاده دائما لما بيجتمعوا في جلاله قبرهم كل اهم حاجه بالفاظ في الاخر اللي هي وقف اطلاق النار. فلو الكتف هو يعني حاجه تكتف لما يقولوا وقف اطلاق النار، اطلاق نار من الاطفال اللي هو حاجه اطلاق نار او الشباب المسكين الذي يملك الى الحجاره، فهم حسوا ان كلمه وقف اطلاق النار بتكتف المره دي يعني حاجه تكتف لما يقولوا وقف اطلاق النار. فهي النار بتطلق من طرف واحد فقط. وبالتالي شوف السياسه والاعين السياسه طلعوا كلمه جديده وقف الايه؟ اعمال العنف. ولما بتلاحظوا الفكره انتبهوا للسؤال، تقول لك وقف اعمال العنف يعني تخفيفا لايه؟ لما يخجلون ان يصرحوا به، اطلاق وقف اطلاق النار. طيب وقف اطلاق النار هو من طرف واحد في الحقيقه. وقف اطلاق النار لمن يملك النار. اما من لا يملك الا الحجاره والسياح فماذا يضيرهم؟ فهي الحقيقه هي الموضوع يعني اكثر مما نتصور. الموضوع في حقيقته ان اليهود يتبردون في سبيل هدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل على الاقصى. شيء طبيعي. وهو يعني براس الخليج والسفاح المجرم الاخر هارون هو الموضوع المتاكد منهم واللي يعملوا حكومه طوارئ في حكومه طوارئ امور هلأ ما زالوا بيدوروا على حكومه طوارئ. ليه؟ لان هم مخططين لما ياتي بعد. اليوم الاول بتاع الشرب من الشيخ ده اول يوم كان المفروض ان اعطوا في السلطات الدوليه تصريحا لجماعه بناء الهيكل بوضع حجر الاساس لهيكل سليمان بجوار قبه الصخره. واعطاه مره تصريح بس في نهايته المظاهرات اللي حصلت في نفس اليوم قاعدوا يصوروا لنا ان هي مظاهرات اما معيبه او معرضه للانتقام من الشيخ. لا مش موضوع كان مشيت زي كانت علشان موضوع الهيكل، لكن لو هيبيعوا الكلام ده فتقول يقول العالم الاسلامي الجديد، فارادوا تهدئته فسحبوا الترخيص ايه وهذا الى حين لأن هذا هو المعروف بالمكر اليهود وخداعهم تأجيل القضية يعني كان أنفسية يعني سوف يجتمع المحامون عن قضية فلسطين يعني نرجو أن يخيبوا أملنا فإننا في كل ما مضى يعني كشفت الحقائق التاريخ كله الماضي أن هؤلاء الحكام هم يعني أفسد محامين في أعلى القضية على الإطلاق أفسد محامين في أعلى القضية فنرجو أن يخيبوا أمل المسلمين وأن يعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى تطبيق شرع الله وإلى معاهدة السلام مع الإسلام سوونا باليهود اعملوا معاهدة السلام مع الإسلام وكفوا عما تعلمون من القصد عن سبيل الله وتكويد الدين والنسيب بتاع التطرف من المختلفين والمهووسين وإلى آخر هذا الكلام فكفوا عن حرب الإسلام سووا بين المسلمين وبين الفنانين والفلسفة والرياضيين وكل الناس اللي هم مسؤولين هؤلاء سوونا بينهم فقط ارفعوا عنا الظلم الذي نعانيه علي النهار والمحاولات الدؤوبة لإطفاء نور الله عز وجل وإطفاء نور الإسلام في بلاد المسلمين. لم نفيد أن هذا حديث ذو فضول لكن إما يفعلوا هذا إن لم يعودوا إلى موالاة المؤمنين ومعذاب الكافرين بدل أن يبقوا في أحضان الكفار ويحاربون المسلمين إلا يفعلوا هذا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. بالنسبة لهؤلاء الأساوس يعني آخر شيء يعني كنت قرأته إن مجموعة من المثقفين يسمونهم مثقفين اليهود في الإذاعة الإسرائيلية في نهايته يعني تكلموا عن الاستغراب الشديد الذي يعني عمهم حينما حط رد الفعل الغريب هذا من الأمة الإسلامية ظنوا أنها قد خملت أنفسه إلى الأبد. فقال بعضهم وهو شاعر يهودي براك يعتقد بأنه يحفظ شعره أشعار الله وكذا فقال هذا الرجل قال أنا يعني آسف في الكلام ليس في كل من حكم إسرائيل من يفهم العرب أكثر من بنيامين نتنياهو هو ده اللي بيفهم فقط كلكم بتفهموا قالوا لماذا؟ قال لأنه حينما الوحيد الذي أصر أن العرب لا يصلح معهم سلام على الإطلاق حكاية الأسلام دي مش متوردة على الإطلاق عند اليهود لعنهم قالوا لماذا؟ قال نتنياهو قال إن السلام الذي نصنعه هو مع الحكومات وليس مع الحروب لماذا؟ لأن هؤلاء الحكام يحكمون ثوبهم بالحديد والنار فمتى ما تخلصوا من الحكام ستعود إلينا العداوة من جديد ويكشف الحقيقة فالسلام ليس مع الثوبان كلام مواقف في الواقع إلى حد كبير قالوا يا هذا اليهودي قال المسلمون لا يمكن أن يعني يريدوا سلام النعم وإنما الذي يفعل ذلك هم هؤلاء الحكام فإذا زالوا لا عادة الحرب من جديد ولذلك يعني قال بعضهم ايضا في نفس البرنامج اللي قال يعني ان انا يعني اعبر عن الصدمه والذهول حتى المغرب التي كنا نظن انها يعني في جيبنا المغرب تخرج فيها مسيره مليونيه وظهرها من مليون شخص تنادي بمحاربه اليهود على الله هو حتى المغرب يعني هم كانوا حاطين امل كبير قوي من المغرب دي كمان حصل يعني ما حصل فيها واضح واليهود اقوى يعني موضع في العالم الاسلامي اليهود هو في المغرب لهم واقع طبعا متميز جدا في الاقتصاد وفي وزير السياحه يهودي في المغرب ها ومع ذلك رهن اليهود من رصد الفأس في يعني المسلمين فانا يعني الجماعه في القمه يعني هداهم الله نحن نتمنى يعني كل خير وعلى الاقل حتى يصلحوا في بينهم ويكفوا عن ان بعض الناس في حرب الاسلام حرفا اليهود نفسهم ما كانوا يقدرون عليه فلعلهم يتوبون ويرجعون الى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا الى رمزهم ويكفوا عن حرب الاسلام وهذا هو المفتاح الصحيح لان القضيه هي قضيه عقيده فينا ما بينها هي حرب دينيه حرب بين الاسلام وبين الكفر ولن تتغير طبيعتها ولن يقوى احد على الاطلاق ان يغير طبيعتها لن نفعل فان اردنا الطريق الصحيح فهو يعني ان نعود الى ديننا نعود الى كما تبقى من الكلام في قضيه الفرق بين التعصب وبين التسامح فقلنا ان التسامح هو ان تعامل الكافر بالعدل والانفاق وتعاشره بالمجامله والانفاق وان تحسن جيرته ان كان جارا لك وان تصله ان كان من قرابتك غير انك لا تعطيه من زكاه مالك ولا من زكاه فطرك لانهما خاصتان بفقراء المسلمين ولذلك ايضا بجريان بعض المعاملات الدنيويه بينك وبينه كقرض او نحوه مما لا تعلق له بالدين وترك هذا كله الا يكون محايلا يعني معنى لو أن في شركات اقتصادية يهودية أو أمريكية مثلا من يحاربون الإسلام والمسلمين ويؤيدون اليهود يمكن مقاطعتها إضعافا لاقتصادها. هذا مما يستطيع كل مسلم يستغني عن البيبسي والكوكاكولا والأشياء بتاعت الجماعة الأمريكان دول. واضح؟ وشفتم في شركة ثانية بتجري عمل الإيه؟ ولا ما عرفوش؟ إعلان بتصرخ إن حصل مقاطعة من المسلمين. الشركة أعلنت في جريدة العرب لهم إعلان كبير بتقول إن إحنا هنتخرب بيوتنا يعني كم 1500 عامل مش لاقيين في معاكنا. أي نعم. فده تصرف يعني هو فيه تصرف تاجي لكن هو شيء قد يؤثر يعني ها لدرجة إحنا شركات الشركة الأمريكية برضه عاملة إعلان بتقول إيه؟ بتقول أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على صلنا خبير. واضح؟ وجايبين الآيات ويقولوا إن هم تبرعوا ب 10% تقريبا للجماعة الفلسطينية إخواننا الفلسطينيين في فلسطين ضحايا هذه المجازر. ليه؟ عشان يتوجدوا المسلمين يعني حتى المقاطعة أثرت على الاقتصاد. فإذا كان يعني مجرد الإعراض عن هذا الاقتصاد فما بالك لو جماعة الأساوس والبترول يعني مش كل مرة يقولوا سنقاتل حتى إحنا نقول دي مصري. يجوا بقى مرات يعملوا زي الملك فيصل الله يرحمه. يعني الملك فيصل لما في حرب رمضان قال للأمريكان نسيب البترول والأرض ركع خلاهم ركعوا. وقال لهم هنرجع تاني الخيام مفيش مشكلة نرجع نعيش في الصحراء والخيام ونرجع للقصر. وأبدا رحمه الله. فهل تكون به فهم يملكون أسلحة في غاية القوة في الحديث. ومع ذلك يعني نرجو أن يهديهم الله. أي نعم. فكما قلنا لا بأس بجرائم بعض المعاملات الدنيوية مع الكافر قرض رهن. الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عنده يهودي على طعام من شعير. فكل ما يتعلق له بالدين لا بأس من التعامل مع الكافر فيه بشرط أن يكون محاربا. ومع هذا مع خف المعاملة والبر والإحسان الكافر عليك أن يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه أنه على باطل وأنه إن مات كافرا لا يجوز الترحم عليه ولا الدعاء له بالمغفرة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل الخير صدق وصلة رحم ونحو ذلك فجعلناه هباء منثورا فلا ثواب له في الآخرة. إذا لا يوجد من الكفار ولي أو كذيب كما يقولون لأن الولاة أو القداسة فيها عمل صالح المقبول وهل أعمالهم مقبولة؟ مردودة لبطلان الدينين المخالف للإسلام. والله تعالى يقول ومن يرتد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن جوز وجود ولي منهم او تبرك لاحد قديسيهم فقد تخلى عن عقيدته ودينه. اذ التساهل في شيء من العقيده لا يكون تسامحا. التساهل في العقيده ليس تسامحا كما يظن المخلصون الواهمون لكنه تنازل عن العقيده يلزم منه الخروج من الدين لان الدين مبني على العقيده فاذا فقدت فقدت العقيده. فينبغي عدم اصرار الكافر على الكفر وعدم الرضا به وبغضه ببغض الله تعالى له وعدم موالاته ومودته. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين وعدم التشبه به وعدم انكاحه المؤمنة وعدم بدائته بالسلام وان يضطره الى اضيق الطريق. هذا كله من الدين وليس من التعصب في شيء. والتخليط فيه ليس تسامحا ولكنه تنازل عن حدود الله عز وجل. فالمعارف التي نسمعها هو النفحة كلها حتى يكاد ما يتكد ان الاسلام يحترم الاديان. كيف يحترم؟ كيف الاسلام يحترم الاديان التي اتى هو لهجمها والقضاء عليها؟ فعنضيب من ذات تسامح. التسامح في منطقة التعامل فقط لكن منطقة العقيدة بدليل. يعني حدثت احد الاخوة بالامس انه رأى احد الدعاة يبدو في قناة التلفزيونية او شيء من هذا بيتناقش معه مشهور جدا يعني من خارج مصر يتلقف مع المذيعة ومتبرجة حالتها يعني الله أعلم بها. فبتقول له هو بقى واخد الوقت بتاع محامي يعني الإسلام تحفظ تهمه وبدأ تقول له بس انتوا بتقول علينا كفار بتقولوا على النصارى انهم كفار. فبرد متميع جدا والكلام اللي تعودنا نسمعه ده يعني هو لو رد عليها وقالها نعم نحن نعتقد انكم كفار لكن لا نتخصص الحقوق واضح الذي اعطاكم اياها يعني اصفار الشريف. طيب وانتم يجوزون عليكم فقط
هو هم في عندهم اللي بيعملوا في المخمر اللي مكان وهكذا في كل مله من المله اليهود الا يقولون ليس يعني اننا نصبر ايضا على شيء فهم يقولون ما تاخذون نحن ما نتدخل في عقيدتهم فاحنا نعتقد بخبرها لكن اقول يعني نحن لسنا فقط الذين يعتقدون هذا فخليه العقيده انا حر فيما اعتقد واضح من لازم اسلامي وايماني ان كل ما خلق الاسلام الاديان فهو دين يعني باطل واضح فليس هذا الذي تمثلية الدين بهذه الطريقة لا علاقة لها إطلاق في التسامح في العقيدة بدليل أن هذا الذي يقول للتسامح كان يحترم الأديان دي أصغر قسم يجيب له آيات من القرآن تفهمه وتشد وبدليل أنه ينافق ويعني يباهي ويزور لو قال له لقد كفر الذين قالوا إن الله خارج ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح الواحد القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اخذوا الكتاب حتى يرضوا الجزء عليه وهم صغيرون. هيقول ايه اذا هذه الايات نسخت نسخت منافع فالشاهد يعني ان يعني ان كان مصطلح في النهايه اي ان كان مزور ومداهن مصطلح في النهايه لكن العقيده لا تنازل عليه والتمسك بالعقيده ليس تعصبا انما التعصب هو في المعامله بسقط الحقوق ونحو ذلك. اي نعم كم آية صريحة ثامنة لكل من يناصب المسلمين يعني الأعداء ولم يظهر سوءا إليهم وهي تلك الثاني أقرب منها في المسلمين لأن الإحسان إلى ضعف المسلمين معلوم بالضرورة الشرعية. نعم ذكر الشيخ عطية السالم ونختم به الكلام الليلة يقول يعني يذكر بعض صور المعاملة الحسنة لأهل الذمة يقول وقصة الرعينة في صحيح البخاري صاحبة المجالتين لم يقاتلوها أو يقتلوها أو يستريحوا معها بل استاكوها بنائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ من مجالتيها قليلا فدعا فيه وردها ثم اتقوا فقال لها اعلمي ان الله هو الذي سقاني ولم ينقص من مجال البيت شيئا واكرموها واحسنوا اليها وجمعوا لها طعاما وارسلوها في سبيلها فكانت تذكر ذلك وتدعو قومها للاسلام وهذه كانت مشرك ومع ذلك ايه احسنوا اليها. وقصه امامه لما جاء به اسيرا ولبط في ساريه المسجد وبعد ان اصبح عاجزا عن القتال لم يمنعه من الاحسان اليه فكان يراح عليه كل يوم بحليب سبع لياق حتى فك اثره فاسلم قواعده وهكذا قول الله تبارك وتعالى ايضا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهل الصور ان يكون في اسير بين المسلمين وهو مسلم؟ الاسير لابد ان يكون كافرا مش معقوله الاسير والمسلمين ياكلونه فاذا قطع الايه دي مقصود بها الايه؟ كافر. وممكن كمان كان بيحارب المسلمين ومصر في الحرب ويطعمون الطعام على حبه يعني يؤثر على نفسه مسكينا ويتيما واسيرا فهذه تدل على جواز الاحسان بالاطعام او نحو ذلك كما ذكرنا. وفي سنه 9 وهي سنه الوفود فكان يقدم الى المدينه المسلمون وغير المسلمين فيتلقون بالبر والاحسان كوقت نجران وغيرهم وها هو ذا وفد تميم جاء يفاخر ويفاوض في اسارى فيأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع مفاخرته ويأمر من يرد عليه من المسلمين وفي النهاية يسلمون ويجزيهم الرسول عليه السلام بالجواب. واضح؟ فيعني هذا الوقت أتى متحديا مفاخرا ولم يقاتل ولم يظاهر على إخراج المسلمين من دياره. واضح؟ جاي يقول شارب ويفاخر المسلمين ويتحداه ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يرد عليه بنفس الطريقة. وجاء في امر جار في عرف العرب فجاره فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اعلن لهم انه ما بالمخاطره بعد ولكن ترفقا بهم واحسانا اليهم وتاليفا يبلو بهم وقد كان فاسلموا. ايضا يقول ابن الجرير الطبري رحمه الله تعالى واولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال على بذلك قوله تعالى لا ينهاكم الله عز وجل لم يقاتلكم في الدين على من جميع اصناف الملل والاديان ان تبروهم وتصلوهم وتصرفوا اليهم. فعم بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفه فلم يخاطب به بعضا دون بعض. واضح؟ ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ لأن بر المؤمنين من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام. ما دمت لا تقوي الكفار عن طريق هذه الموالاة فلا حرج في ذلك. إن الله يحب المقتصدين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكانت الصلة بالمال والبر والإصحاب وليل الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما نهوا عنه من الولاية، واضح لمن نهوا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين، وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر عليه من المسلمين والإصحاب إليهم إلى آخر كلامه. ثم يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: فهذا هو الذي تحتويه روح التشريع الإسلامي. يقول معطر عن وجهة نظري، يقول: المسلمون اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم ببعض ومرتبطة بمجموع دول العالم المشركين وأهل الكتاب، ولا يمكن لأمة اليوم أن تعيش منعزلة عن المجموعة الدولية لتداخل المصالح وتسامحها، ولا سيما في المجال الاقتصادي عصب الحياة اليوم من إنتاج أو تصنيع أو تسويق. فعلى هذا تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مع أولئك المسالمين ومبادلتهم مصلحة لمصلحة على أساس ما قاله أبو جرير وبينه الشافعي وبينه الشيخ أيضا الشفيق رحمه الله في حقيقة موقف المسلمين اليوم من الحضارة الأرضية، وبشرط سلامة الداخل. داخل الباطن لابد من إيه؟ سلامة المعنى أن القلب لا يميل إليه بمحبة ومودة، وإنما هذه المعاملة الظاهرة فقط. وما عدم وجود تلك المصلحة عند المسلمين أنفسهم، فالمسلمون أولى يعني بإيه؟ بالتكافل فيها بينهم والتكامل بينهم. يقول: مما يؤكد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمع ذلك ما فيش موالاة خمسية في كل الأحوال، ولكن لما أخرجه النبي عليه السلام من المدينة وحاصرهم بعد ذلك في خيبر وفتح الله عليه خيبر وأصبحوا في قبضة يده، فلم يكونوا بعد ذلك في موقف المقاتلين ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من ديارهم. حينئذ عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، فعاملهم على أرض خيبر ونخيلها وأبقاهم فيها على جزء من الثمرة، فهم الوراء يعملون لحسابه وحساب المسلمين، فلم يتخذهم عبيدا يتخذهم فيه، وبقيت معاملتهم بالصدق مع أنهم إيه؟ مع أنهم يحرم ولا تهم. والآية نص صراحة عن إلا تتخذوا ضد النصارى أولياء مع تحريم الموالاة، لكن في المعاملة ما دام غير محاربين ولا يخرجون المسلمين من ديارهم ولا يعني يظاهرون عليهم فلا حرج، كما جاء في قصة ابن رواحة رضي الله عنه لما ذهب يخرط عليه اللي هو تخرير الشمس بعيد تقريبا ويخرج منه نصف معين، وعرضوا عليه ما عرضوا من الرشوة ليخفف عنه، يعني زي الرشوة اللي تدفع الضرائب المنزلة. فقال لهم كلماته المشهورة: والله لأنتم من أنظر إلى كلمة عبد الله بن رواحة، يعني أرادوا أن يرشوه حتى يخفف الايه الخرط، يعني ما تكونش النزلة تخرج منهم كبيرة. فقال لهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: والله لأنتم أبغض الخلق إلي وجئتكم من عندي أحب الخلق إلي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى يعني جوابه: والله لأنتم أبغض الخلق إلي وجئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولم يحملني بغضي لكم ولا حبي له أن أحيف عليكم لا قبل لكم، فإما أن تأخذوا بنصف ما قدر وإما أن تكفوا أيديكم ولكم نصف ما قدر. فقالوا له: يوزع بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل والقسط، وقد بقوا على ذلك نهاية زمنه وخلافة عليه الصلاة والسلام وخلافة الصديق وتطرا من خلافة عمر حتى أجلاهم رضي الله تعالى عنه عنها. كذلك المؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي عليه السلام بعد الفتح، وأعطاهم الصديق حتى منعهم عمر رضي الله تعالى عنه. فيعني في الختام ان اشد ما يظهر وضوحا يظهر وضوحا في هذا المقام قوله تعالى: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذه حسن معامله وبر واحكام لمن جاهد المسلم على ان يشرك بالله ولم يقاتل المسلمين، فكان حق النبوة مقدما ولو مع الكفر والمجاهدة على الكفر. كذلك في نهاية هذه السورة: فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فأمنوا قول الله تعالى بعد ذلك: وآتوهم ما أنفقوا. يعني آتوا المشركين المؤمنات المهاجرات يكونوا كانوا متزوجات من قبل وأزواجهم مشركون، ولما هؤلاء المشركون خطبوا يعني تزوجوهم دفعوا لهم إيه؟ المهر، أنفقوا المهر. فالله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين رغم ما عليه المشركون، يقول الله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، يعني ادفعوا للمشركين أجلهم أزواج المؤمنات المهاجرات ما انفقوا على أزواجهم بعد هجرتهن. فبعد أن أسلمت الزوجة وهجرت وانحلت العصمة بينها وبين زوجها الكافر وبعدت عنه بالهجرة وفاتت عليه ولم يقدر عليها، يأمر الله المسلمين أن يؤتوا أزواجهن وهم مشركون ما انفقوا من صداق عند الزواج ونحوه، مع بقاء الأزواج على الكفر وعجزهم عن استرجاع الزوجات وعدم زواج موالاتهم قطعا لكفرهم. ولا شك انه ما ينتج يعني اوضح من ذلك في الامر بالمعامله بالخصم، انه يعني هو المسلمون هل الكفار يعني قهر المسلمين على ذلك؟ لا، ياتي الامر الواحد الالهي: واتوهم ما انفقوا، لانه لا مسوغ الان الان يعني ما احنا مشركين ما يستطيعون استرجاع الزوجات ولا هذه الاموال المهور ونحوها والنفقات، ومع ذلك فالواحد الذي يامر ابتداء: واتوهم ما انفقوا، فلم زوجاتهم اتموا منهم خلاص انقطعت العصمه بينهم وبينهن وبين هؤلاء الكفار وبعدت عنه بالهجره. ففي هذه الحاله يجب على المسلمين ان يؤتوا ازواجهم مع انهم مشركون ما انفقوا من صداق عند الزواج ونحو ذلك. فهذه كلها نماذج مما يؤكد هذا المعنى الذي نذكره، هو ان التسامح والتعصب دائره فقط هي المعامله، اما العقيده فلا، ما لا يسمي التناد العقيده تسامحا، بل هو خروج من المله ومصابره لاحكام القران والحديث. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنون اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فيما تقدم من الآيات بين الله تبارك وتعالى وجوب ترك موالاة المشركين، وبما أنه يجب ترك موالاة المشركين فإن ذلك يقتضي الانفصال عن المشركين والمهاجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. وأيضا هذه المهاجرة يترتب عليها طلاق المتزوجات المؤمنات المتزوجات من الكافرين أن يفترقوا عن أزواجهن ويهاجروا أيضا إلى ديار الإسلام. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الخطاب للمؤمنين والمقصود به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات أي من مكة إلى المدينة فامتحنوهن أي فاختبروهن بما يغلب على ظنكم أو بما يغلب على ظنكم صدقهن في الإيمان. الله أعلم بإيمانهن أي الله سبحانه وتعالى هو المطلع على قلوبهن لا أنتم، فإنه غير مقدور لكم فحسبكم أماراته تقرأونه. فالمقصود بالامتحان هنا هو أن تسأل المرأة كما بينا بعض الروايات بينت كيفية هذا الامتحان بأن تكتب التهافيه، وبعضهم قال بأن تحلف أنها ما هاجرت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما هاجرت بغضة لزوج أو كذا أو كذا من هذه الأغراض. فطبعا المرأة تدلي بما عندها ويقبل منها قولها في الظاهر، فإذا هذا لا يعني التفتيش عما في الباطن، وإنما هناك أمور اقتضت هذا الامتحان في حق النساء دون الرجال، فإنه لم يحدث امتحان للرجال وإنما كان هناك امتحان للنساء خصوصا. واضح إلا فقد أتى كثير من المهاجرين من مكة إلى المدينة ولم يحدث مثل هذا الامتحان. وسوف نغير ان شاء الله تعالى الفرقه بين الرجال والنساء في ذلك. فالمقصود يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني اختبروهن بما يغلب على ظنكم، كي تسمعوا منهم ما يغلب على ظنكم صدقهن في الايمان. لكن هل يمكن هذا الامتحان القطع لانهن مؤمنات في القلب؟ لا، الحمد وما في الباطن لا يقبل عليه الا الله سبحانه وتعالى. الله اعلم بايمانهن، اي الله هو المطلع على قلوبهن لا انتم، فهذا لا يدخل تحت قدرتكم، وانما يكفيكم قرائنه واماره، قرائن الايمان وامارات أهل الإيمان. كان تأتي بالشهادتين وتجيب ما يوجه إليها من السؤال. وهذا هو الذي ينبغي أن نعتمد عليه أو أن نعتمده في قضية الحكم على إيمان الناس. فيقبل من الناس الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى الصراحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فالسائل هنا في قوله وحسابهم على الله، فحسابهم في الأثر هذا الغير أقبل. أما هم يقولون في ذلك أم لا، يوفون أم لا، فهذا حسابهم على الله سبحانه وتعالى. فالنبي نفسه عليه الصلاة والسلام لا يملك ليكون يقول في الحديث إني لم أمر أن أنقل عما في قلوب الناس ولا أن أترك مضي لهم، وإنما نقبل من الناس يعني ظاهرا. هذه هي معاملة العبيد للعبيد. لكن بعض العباد يسرون أن يعاملوا العباد الآخرين معاملة الرب للعبد، وهي التخفيف عما في قلبه، ومن توقع ما في قلبه ومحاسبته عليه. لا، هذه المعاملة هي معاملة الرب للعبد. وذلك جاء في الوصف أنس بن مالك، في وصف مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن المسيح عليه السلام أنه قال عليه السلام: لا تذكروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتكسوا قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، إنما الناس رجلان مبتلى ومعاد، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. يعني يحذر الإنسان أن يتعامل معاملة الرب للعبد، فيعامل العبد كعبد مثله، فيكتفي منه بما يظهره، لا ان يكتف عما يكتمه، فان هذا لم يكن حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. روى الامام ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت المراه اذا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حنثها بالله ما خرجت، يعني مهاجرة من بغض زوج، وبالله ما خرجت حمد الله، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الزبير: وإنما أمرنا بامتحانهن، لأن المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة قالت لألحقن بمحمد عليه الصلاة والسلام، فكأنها تريد أن تكيد زوجها، فتقول له: لألحقن لأتركنك ولألحقن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: فامتحنهن أي سلوهن ما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخط أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال الزمخشري: يعني إن علمتموهن العلم الذي تبلغه طاقتكم، إن علمتموهن في خلوق طاقتكم، وهو قبول الظاهر، هذا هو المقصود. وإلا ليس المقصود العلم لعلم اليقيني، وإنما ما يقتضيه الظاهر فقط، وهذا الذي يدخل تحت طاقتكم، لأنكم لا تكلفون يعني الاطلاع على ما في قلوبهن. فإن علمتموهن مؤمنات أي العلم الذي تبلغه طاقتكم، وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات، وإنما سماه علما إيذانا لأنه كالعلم في وجود العمل به، فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين، إذ لا حل بين المؤمنة والمشرك، لأن إيمانها قطع عصمتها من المشرك المعادي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فلا ترجعوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يقول القرطبي هذا أول دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا هجرتها، وهذا محل خلاف بين العلماء، ما الذي أوجب الفرقة بين المسلمة من زوجها المسلم؟ جمهور العلماء على أن الذي أوجب الفرقة هو إسلامها، متى ما أسلمت فتنقطع العصمة بينها وبين زوجها. لماذا؟ لأنه الكافر لا يكون أبدا كفءا للمسلمة، لا يكون الكافر كفءا للمسلمة. وقال أبو حنيفة الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين وليس إسلامها، لأنها صارت في ديار الإسلام وهو داخل في ديار الكفر. هذا مذهب أبي حنيفة. يقول القرطبي والصحيح الأول، يعني أن الذي أوجب الفرقة اختلاف الدين وإسلام المرأة وليس اختلاف الدارين. والصحيح الأول لأن الله تعالى قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام وليس اختلاف الداري، الله تعالى أعلم. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بها وقعت الفرقة على انقضاء عدتها، على انقضاء عدتها يعني تمهل وينتظر حتى تنقضي العدة لاستغراق الرجل، وهذا قول الأرجعي والليث ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة تقع الفرقة باختلاف الدارين كما ذكرنا، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وإنما قيل ذلك للمؤمنين لأن العهد كان جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشرك قريش في صلح الحديبية أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلما، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك الطرق في حق النساء إذا جئن مؤمنات مهاجرات فامتحن فولدهن المسلمون مؤمنات، وصح ذلك عندهم مما ذكرنا. وأمروا ألا يردوهن إلى المشركين إذا علم أنهن مؤمنات، مثلا امتحنتهن وبان لكم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. بعض العلماء قالوا ان النساء لم يدخلن اصلا في عقد الحديبية، لان في بعض الروايات لا ياتيكم رجل منا، والارجح والله تعالى اعلم انه عام عم الجميع، الا ان هذا العموم يعني خص الله سبحانه وتعالى بحاله النساء. قالت طائفه من العلماء لم يشترط ردهن في العقد لفظا، لم يشترط ردهن في العقد عقد الحديبية، لم يرد ذكر معاخر بالنسبة حالة النساء هذه إذا أتت المرأة، فإنما أطلق العقد في رد من أسلم، أي أحد من يسلم ويأتي من مكة المدينة فإن المسلمين يردونه إلى مكة، فكان ظاهر العموم استناله عليهن مع الرجال، فبين الله تعالى خروجهن من عمومه، بين الله سبحانه وتعالى خروج النساء من هذا العموم، وفرق بينهن وبين الرجال بأمرين، أحدهما أنهن ذوات خروج يحرمن عليها، لأن الشرع لا يحل للمسلمة أبدا أن تكون تحت كافر، فالمرأة لا يعني لا يصح أن ترجع إلى زوجها الكافر، ولأن هذا الشرع لا يعني يجوز. الأمر الثاني أن النساء أرق قلوبا وأسرع تقلبا من الرجال، أرق قلوبا وأسرع تقلبا فيسهل أن يحسبها المشرك عن دينها. فأما المقيمة منهن على تركها فمردودة عليه، لو أن امرأة أتت المدينة تلتجئ للمدينة من أي سبب الأسباب واضح، لكنها باقية على تركها فهذه ترد، هذه ترد إلى مكة، لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم، لأن المرأة مؤمنة ومسلمة وزوجها مشرك فلا تتنقطع العصمة بينهما، ولأن الكافر ليس كفءا للمسلم، الكافر ليس كفءا للمسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أمر يعني أبي العاص ابن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، وقد كانت مسلمة وكان هو على دين قومه. فلما وقعت الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بخلافة أنها كانت لأمها قريبة، يعني زينب رضي الله تعالى عنها ورثت من أمها خديجة رضي الله عنها خلادة ذهبية إن أهدتها لها أو ورثتها، فأرادت أن تفتدي زوجها لأن أخذ أسيرا في غزوة بدر وكان بأسير على السجن، فبعثت فدية لزوجها هذه الخلادة، الخلادة التي كانت لخديجة رضي الله تعالى عنها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رفقة شديدة، فأشارت يعني عواطف النبي عليه السلام وأرسلته لخديجة، وقد كان النبي عليه السلام شديد الوفاء لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وحتى كان يكرم من يأتي من النساء، وكان بينه وبين خديجة مودة، ويقول قد كانت تغتان أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. فهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. لما رأى مجرد أن رأى الخلافة تدورها زينب في فتاة زوجها الأسير من بدر رق لها رفقة شديدة، وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ففعلوا. فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، يعني طبعا هي أرسلت الخلافة من مكة لأنها كانت في مكة، يعني أطلقه على أن يبعث ابنته إليه، فوفى بذلك وصدقه فيما وعده، ودعتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه، فقامت بالمدينه من بعد وقعه بدر، وكانت سنه 2 الى ان اسلم زوجها ابو العاص ابن الربيع سنه 8، فردها عليه بالنكاح الاول ولم يحدث لها صداقه. ومنهم من يكون بعد 2، وهو صحيح لأن إسلامه كان بعد تحرير المسلمات على المسلمين ب2. فهنا يعني سؤال أو بتعليق آخر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا في الآية: أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم. كلا كان امتحانهن بأن يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام فأنها ما خرجت كرها لزوج أو فرارا لسبب ونحو ذلك، وقيل كان امتحانهن ببيعة الآتية، البيعة أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن إلى آخر الآية في آخر السورة. مفهوم هذه الكلمة أن رجال المهاجرين لا يمتحنون، إنما هذا امتحان فقط لمن للنساء. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: وفعلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجر اليه، والسبب في امتحانهن دون الرجال هو ما اثرت عليه هذه الايه في قوله تعالى: فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهن. كان الهجره وحدها لا تكفي في حقهن بخلاف الرجال، الرجل يقبل منه اذا كان اتى مهاجرا، المراه يقبل منها لكن بشرط ان تمتحن هذا الامتحان. أما الرجال فلا يكفي، فكان يكفي في حقهم الهجرة، فقد شهد الله لهم بصدق إيمانهم بالهجرة في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يرثون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فشهد الله لهؤلاء المهاجرين بالصدق في هجرتهم، وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا يعلم أن عليه تبعة الجهاد والنصرة، فهذه الهجرة في ذلك الوقت وقت نشوط الكيان الإسلامي كان يعني مجرد النصر بالشهادتين ثم الهجرة لنصرة النبي عليه السلام، هو يعرف تماما ما الذي تعنيه هذه الهجرة، تعنيه يضحي بماله ويفارق أهله ووطنه ثم ينتقل إلى المدينة حيث يجب عليه أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصره. فإذا لن يهاجر إلا هو صادق الإيمان، وهو مستعد لأن يبذل تبعات هذه الهجرة، فلا يحتاج إلى امتحان، لأن الرجل بالذات سوف يقاتل سوف يضحي سوف يبذل. ويرد عليه حديث مهاجر أم خير، لأن هذا أمر جانبي. ولا يمنع من المهمة الأساسية للهجرة المنوية عنه في أول السورة في قوله تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، بخلاف النساء فليس عليهن جهاد ولا يلزمهن بالهجرة أي تبعية، فأي سبب يواجههن في حياتهن سواء كان بسبب الزوج أو غيره فإنهن يخرجن مثل الهجرة، ممكن تخرج مثل الهجرة وهي في الحقيقة رفضت على زوجها وأرادت أن تكيده، كما كانت النسوة تمثل أحيانا أزواجهن في مكة، والله رئيس لألحقن بمحمد عليه الصلاة والسلام، يكاتل في الزوج وليس إيمانا يعني طارقا. فكان ذلك الأمر موجبا بالتوثق من هجرتهن لامتحانهن ليعلن إيمانهن. ويرسخ لهذا المعنى قوله تعالى: الله أعلم بإيمانهم، الله أعلم بإيمانهم. وفي حق الرجال قال تعالى: أولئك هم الصادقون. كذلك من جانب آخر، وهو أن هجرة المؤمنات يتعلق عليها حق مع طرف آخر، يعني هجرة المرأة يتعلق عليها حق لطرف آخر وهو زوجها المشرك، لأن هذه الهجرة ترتب عليها أنه يفسخ نكاحها منه، تنقطع العصمة مباشرة، ويعوض هو عما أنفق عليه. وإسقاط حقه في النكاح وإيجاب حقه في العوض هذه قضايا حقوقية تتطلب إثباتا بخلاف هجرة الرجال، لأن ترتب عليه حقوق للزوج الذي انفسخ النكاح معه، وأيضا سيثبت حقه في النكاح ويثبت حقه في التعويض كما سنبين. فهذه الأمور الفردية تتطلب إثباتا، الإثبات المستطاع هو إيه؟ الامتحان بالله بخلاف الرجل كما سنبين إن شاء الله تعالى. طبعا فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة الامتحان كما رأينا، إما البيع المذكورة في بطرة في آخر السورة، وإما بأن يعني يأتينا بهذتين، وإما بأن يعني يحلفنا مخرجنا سقطة لزوج أو كذا أو كذا من هذه الأسباب. ويتخذ هذا الظاهر كما بينا. هذه الآية كانت عمدة سرقة الخوارج الزبد وزعيمها كفري مصطفى حينما كانوا يوجدون ما أسموهم التوقف والتبين، التوقف والتبين بمعنى أنه لا يكفى بظهور الإسلام حتى نمتحي هذا الذي يدعي الإسلام امتحان معينة، وإذا تبين لنا إيمانه حكمنا عليه بالإيمان. طبعا هذا الإسلام في غير موضع، لأن كما ترى الامتحان كانت كيفيته أول الذي قال به الرسول عليه السلام واضح، ولا دليل على العموم على تعميله في كل أمة بعد ذلك. ثانيا أن هذا الامتحان كان بالصورة التي ذكرناها، أما هم فالامتحان عندهم كان عرض قضايا المنهج، تجلس المرأة من خلف الأرض ويظل يتلو عليها الأدلة في زعمهم والتلبيات المهاجة، وقضايا منهجية طويلة وعريضة تتلى عليها، ثم بعد ذلك يحكم إن قبل ذلك فهي تكون مسلمة، وإلا فإن بعد إقامة الحج عليها تقيمهم يعني كافرة. وكانت من وراء ذلك فتن كثيرة جدا نرجو الصفات على فيما بعد حينما نعود لدراسة قضايا الكفر والدماء أن نفصل في هذا الموضوع موضوع التوقف والتبين من هذه الأيام. لكن عموما هذه إشارة عابرة أن الامتحان هنا ليس كالامتحان الذي يعني نعمه وهناك الفروق الذي ذكرناه. قال كثير من المفسرين إن هذه الآية مخصصة لما جاء في معاهدة صلح الحديبية، والذي كان فيها من جاء من الكفار مسلما إلى المشركين ردوه على المشركين، ومن جاء من المسلمين كافرا للمشركين لا يرد له على المسلمين. فأخرجت النساء من المعاهدة أو أخرجت هذه الآية النساء من المعاهدة وأبقت الرجال من باب تخصيص العموم، وهو من باب تخصيص السنة بالقرآن. وتخصيص القرآن بالسنة معلوم، وقد قال في مراقي الصعود: وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا أن تنتبه. من أمثلة تخصيص السنة بالقرآن الكريم قول الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أبيه ما أبينا من حي فهو ميت ما أبينا من حي فهو ميت. يعني مثلا لو واحد أتى للساعة وقطع الغيلة وغيلة لا يكون فيه الفحل يعني فهل يجوز أكله؟ هذا ميت يعني هي حية تبقى حية فهو يقتل هذا الزهر عن السحر عنه هذا طبعا لا يجوز أكله. لماذا؟ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أبيل من حي فهو ميت ما أبيل أي فتن من حي فهو ميت. وذلك الإنسان الذي مع اختلاف السياق طبعا يعني الذي بُتر بذراع أو ساق مثلا لتعامل معاملة الميت فيتكفل وتدفن إلى آخره. هذا العموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أبيل من حي فهو ميت جاء تخصيصه بقوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها يعني ليس ايه محرمه فهذا تخطيط. فالقران الكريم خطط عموم السنه سنه عامه ما وجدنا من حيث فهميه فخططها القران في قوله تعالى ومن اصواتها وازواجها ومساعيها اساسا ومساعي الى اخره. من امثله تخطيط الكتاب بالسنه قول الله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم فجاء هذا التخطيط تخطيط هذا العموم في الحديث يعني هنا بحر نفرح هذا الدليل وحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالضرار والحر. وقال القرطبي جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب في الحبارية والنبي صلى الله عليه وسلم بن الحبارية بعده فأقبل زوجها وكان كافرا فقال يا محمد أرجل علي امرأتي فإنك فرطت ذلك وهذه قلة الكتاب لم تجدها بعد فأنزل الله هذه الآية. وقال بعض المفسرين انها ليست مخصصه للمعاهده لان النساء لم يدخل فيها ابتداء وانما كانت في حق الرجال فقط. وذكر القرطبي ابن كثير ان ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط جاءت ساره من زوجها عمرو بن العاص ومعها اخواها عماره والوليد فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخويها وحدثها فقالوا للنبي عليه الصلاه والسلام ردها علينا للصرف فقال صلى الله عليه وسلم كان الصرف في الرجال لا في النساء فأنزل الله تعالى هذه الآية. فالظاهر أن الآية مخصصة لمعاهدة الهدنة فهذا القرآن يخصص السنة وهي من أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن. ومما يدل على أنها مخصصة أمران مذكوران في الآية. الأول هنا أنها أحدثت حكما جليلا في حقهن وهو عدم الحمية بينهن وبين أزواجهن فلا محل لإرجاعهن ولا يمكن تنفيذ معاهدة الهدنة مع هذا الحكم فخرجن منها وبقي الرجال. والثاني من هنا أنها جعلت الأزواج حق المعاوضة على ما أنفقوا عليهن ولو لم يكن داخلات أولا لما كان طلب المعاوضة منجما ولكنه صار منجما وموجب إنجامي أنهم كانوا يملكون منعهن من الخروج بمقتضى المعاهدة المذكورة فإذا خرجن بغير إذن الأزواج كن كمن نقض العهد فلزمهن العوض المذكور. الله تعالى أعلم. يقول تعالى وآتوهم ما أنفقوا وآتوهم ما انفقوا اي اعطوا المشركين الذين جاءت نساؤهم مؤمنات اذا علمتموهن مؤمنات فلم ترجعهن اليهن اعطوهم ما انفقوا في نكاحهم اياهن من الطلاق ما انفقوا في نكاحهم اياهن من الطلاق. ولذلك يعني قال مقاتل واتوا في قوله تعالى واتوهم ما انفقوا قال هذا اذا تزوجها مشرك يعني متى ندفع من المشرك لزوجها المشرك الطلاق الذي بذله متى اذا تزوجها مسلم فان لم يتزوجها احد فليس لزوجها الكافر شيء ان لم يتزوجها احد فليس لزوجها الكافر شيء. وقال القرطبي وذلك من الوفاء بالعهد لانه لما منع من اهله بحرمه الاسلام امر الله عز وجل برد المال اليه حتى يقع عليهم خسران من الوجهين اذا خسر الزوجه وخسر المال وضعف الذي بذله وضعف هذا من الوفاء بالعهد وهذا من عجز يعني الاسلام حتى مع الخسران. فقال قتادة: الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد، فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليه مطلق. فهذه المسألة كلها هي في من طبعا أولا في المرأة التي أراد المسلم أن يتزوجها بعد ما فجرها، فهذه المرأة فهذه النساء التي لو لم تتزوج لا يرد الصداق. ثانيا أن هذا الحكم كله في من في من بينهم وبين المسلمين عهد واتفاق، أما من ليس بين وبينهم عهد فلا يرد إليهم الطلاق. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. أجورهن هنا بمعنى صدقهن. هذا المنطوق ويدل بمفهومه على أن النكاح بدون الأجور فيه جناح. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني الصدقة. فمفهوم الآية أن من نكح بدون صدقة أو على إسقاط المهر فعليه جناح، وليس في ذلك فلا بد من الزواج من إيه؟ من مهر. المهم في عقد الزواج ألا يتم الاتفاق على إسقاط المهر، هذه هي الخطأ الكبير الفالح، أن يتم الاتفاق على إسقاط المهر. لكن لو لم يتحدث أصلا عن المهر وحصل الزواج واضح وحصل طلاق أو وفاة الزوج أو المرأة التي طالبت بحقها في الطلاق فإنها تعطى طلاق إيه؟ الجهد، تعطى طلاق الجهد. وفي ذلك إشارة في قوله تعالى: إيه وقد ما لم تمسهن أو تفرض لهن فريضة. يعني هذه احتمال أن الرجل ممكن يحصل الزواج ولم يقدر لها يعني الفريضة، لكن المهم أن يكون لك إسقاط المهر. فممكن المهر يكون كله مقدرا مهر مسمى، يعني ممكن يكون مسمى أو غير مسمى، وممكن المسمى يكون كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدم وبعضه مؤخر على تساوي. يعني فأهم شيء فيما يتعلق بالمهر أنه هذه بحال الاتفاق على إسقاط المهر. فإذا هذه الآية تدل على أن من تزوج بدون مهر أو على إسقاط المهر فإن عليه جناح، لأن الآية: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولذلك أيضا يوقن هذا من قول تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فهبة المرأة نفسها بدون طلاق هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين ولا يحل لغيره على أي حال. وقوله إذا آتيتموهن أجورهن ظاهر لأن النكاح لا يصح إلا لإتيان الأجور. وقد جاء ما يدل على صحة العقد بدون إتيان الصداق، وذلك في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. واضح. وقد ذكر الفقهاء حكم المفوضة أنه إن دخل بها فلها قضاء له، فلما تسمى الايه مفوضه، يعني تزوجها ولم يحدد مهرا، فالزواج صحيح. لكن المهم ان ما يمكن اتفاق على اسقاط المهر، لكن ممكن كلام المهر يتاجل بسبب او الاخر. ففي هذه الحاله هذه تسمى المفوضه: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه. فاذا دخل بهذه المراه بدون تحديد الطلاق فلها قضاء ايه ألبس. ويدل لإطلاق الأجور على الصداق آيات عدة في القرآن الكريم أن الصداق من أسمائه الألبس. وهذا الملاحظة مهمة جدا حتى نحذر من تلبيس الشيعة الرسول في تحليلهم نكاح المتعة، ويستدلون أنه يعني يستدلون بلفظ الألبس على تحليل نكاح المتعة. واضح. فنحن نقول الأجر أطلق القرآن مرادا به الصداق. واضح. مرادا به الصداق مش قول الله تبارك وتعالى في نكاح الإماء لمن لم يستطع طولا للحرام. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فالاسئله من قال تعالى فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن يعني مهورهن. وفي نكاح اهل الكتاب قال تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن. فبهذا كله يرد على من استدل بلفظ الاجور على نكاح المتعه ثم أشار الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ولا جناح عليكم أن تنكحوهن يعني أن تنكحوا هؤلاء المهاجرات التي لحقن لكم من دار الحرب مفارقات لأزواجهن وإن كان لهن أزواج إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن. قال ابن زيد لأنه فرق بينهما الإسلام إذا استبرأت أرحامهن يعني لابد طبعا من فترة إيه فترة الاستبراء يعني الرحم. ثم أشار إلى أنه كما بطل نكاح المؤمنة عن الكافر بطل نكاح الكافرة عن المسلم. فكما أن المؤمنة لا تتزوج كافرا بحال من الأحوال كذلك أيضا يبطل نكاح الكافرة عن المسلم. وقال عز وجل ولا تمسكوا بعصم كوافر قرأت ولا تمسكوا بعصم كوافر وقرأت أيضا ولا تمسكوا بعصم كوافر يعني بعقولهن التي يتمسك بها الاستحلال. يقول ابن جرير يقول جل ثناؤه للمؤمنين به من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسكوا ايها المؤمنون بحلال النساء الكوافر واسبابهن. الكوافر جمع كافره طبعا الكافره يسمى ايضا الكتابيات ولا تمسكوا بحكم الكوافر هذا يشمل كل من يطلق عليه لفظ كافره بما في ذلك الايه؟ الكتابيه اليهوديه والنصرانيه. والعصم جمع عصمه وهي ما قفل به من العقد والسبب. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن الاقدام على نكاح المشركات من اهل الاوثان وامر لهن بفراقهن. ثم روى ابن جرير عن مجاهد قال: امر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بطلاق نسائهم كوافر بمكه فعدنا مع الكفار. طبعا قلنا ان الايه يعني على عمله ولا تكتب العصم الكوافر لكن نقول انه خص من الكوافر حرائر اهل الكتاب والمخصص هو قول الله تعالى في سوره الليله والمصطلح اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمصطلح من المؤمنات والمصطلح من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات يعني ايه؟ الحرائر نساء اهل الكتاب من الذين اوتوا الكتاب. فهذا خص عموم قوله تعالى ولا تمسكوا بعصا من كوافر. وعن الزهري قال لما نزلت هذه الايه يعني الذين امنوا الى قوله ولا تمسكوا بعصا من كوافر كان ممن طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امراتين كانتا له بمكه ابنه ابي اميه وابنه ذرا. وطلحة ابن عبيد الله طلق زوجته أروى بنت ربيعة ففرق بينهما الإسلام حين نهى القرآن عن التمسك بعصا من كوافر. وكان ممن فر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء الكفار ممن لم يكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فحبسها وزوجها رجلا من المسلمين. وبين بنت بشر الأنصارية كانت عند ثابت بن دحداحة ففر منه وهو يومئذ كافر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل بن حريث اخذ بني عمرو بن عوف فولدت عبد الله ابن سهل. ايضا لابد هنا من تنبيه وهو ان مفهوم العصمه لا يمنع الامساك بهند اليمين. يعني احنا كنا قلنا ان لا يمكن أن تتزوج بحال محال أن تتزوج مسلمة بكافر. كذلك المسلم لا يمكن أن يتزوج كافرة مسلمة وثنية بأي حال من الأحوال يتزوج. لكن هل هذه العصمة ولكن تكون العصمة صغيرة؟ هل مفهوم العصمة يمنع الإمساك بملك اليمين؟ لا، لا يمنع الإمساك بملك اليمين. فيحل للمسلم الاستمتاع بالمسلكة بملك اليمين على أساس أن هذه تكون حرية، يعني كانت تقرر الزوجة، يعني ليست زوجة، ليست زوجة خضر، إنما هي مما ملكت يمينه. فمفهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك اليمين، فيحل للمسلم الاستمتاع بالمسلكة بملك اليمين، وعليه تكون حرمة المسلمة على الكافر مطلقا. المسلمة لا يحل بأي حال أحوال أن تتزوج كافرا سواء كان مشركا أو كتابيا، وهي حرمة على التأديب، لا هن حل له الآن ولا هم يحلون لهن. أيضا يعني في المستقبل، ولا تمسكوا بعصم كوافر. نعم. فهنا سؤال مهم يقول الشيخ عطية السلام رحمه الله تعالى: إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم وتحريم المسلمة على الكافر، فلماذا حلت الكافرة من أهل كتاب المسلم ولم تحل المسلمة من كافر من أهل الكتاب؟ الجواب من جانبين: الأول أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة، الرجال خوفون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالقوامة والجانب العليا في الزواج تكون للرجل. وإن تعادل في الحلية بالعقل، لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين، فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن يستمتع بها بملك اليمين، والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين، والاستوامة الرجل على المرأة وعلى حولها وهو كافر لا يسلم لها دينها، لو مصيبت زواج كافرا وهو كافر لا يصحح دينها ولا لأولادها، بل سيصرف عليها دينها هي وأولادها بسبب أن الرجل هو صاحب الكوان. الجانب الثاني شمول الإسلام وقصور غيره من الأبيات، وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية فهو يؤمن بكتابها وبرسولها، فيكون معنا على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه بالدين في الجملة، وهذا التعبير يعني حساس، ولكن يحترم دينها لا، يعني النقطة يعني أننا معشر المسلمين نؤمن بجميع الأديان وجميع الرسل، فنؤمن بموسى وعيسى ومحمد، أما الكافر فحتى لو زعم أنه بموسى أو بعيسى فهو لا يؤمن بجميع محمد صلى الله عليه وسلم. هل يتصور أن المسلم إذا تزوج كتابية يسب عيسى أو يسب موسى أو أحد الأنبياء لأن هذا نبي اليهود؟ لا، موسى نبي الإسلام وعيسى نبي الإسلام، وموسى وعيسى يعني يعادون هؤلاء الذين حرقوا دين الإسلام الذي بعث به ويعني كفروا بسبب ذلك، بدليل أن المسيح سوف يقاتل اليهود، وأن المسيح يقتل إلى مدى في آخر الزمان سوف يحكم بالإسلام ويقتل الصليب، يقضي على الصليب تماما ويقتل الخنزير ولا يقبل به إلا الإسلام، يضع الجزية، ينهي حكم الجزية، لأن يسلم إما يسلموا إما يقتلوا، وذلك قال تعالى على أحد وجه التفسير: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به المسيح قبل موته، قبل موت المسيح عليه السلام حينما ينزل إلى الأرض. فالشاهد يعني المسلم لا يتصور منه أن يؤذيها في موسى أو في عيسى، واضح؟ لكن الكافر إذا تزوج مسلمة فإنه سوف يؤذيها في نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مؤمن به في الجملة، ليس أنا فحسب بل لا يعلم يعني أمة هي أعظم أشد تعظيما للأنبياء وحفظا لحرمتهم من المسلمين. فهؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى في هذه المسألة هما في الهوى سواء. لماذا؟ لأن النصارى يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل واليهود يؤمنون بالإيه؟ بالتوراة. التوراة اشتملت الذي هي خاصة مشتركة بينهم اشتملت على نصوص كثيرة ليس فيها سب مفجع للأنبياء. حتى يعني سليمان عندهم ليس بنبي، سليمان ملك، سليمان عندهم ملك وليس نبيا. أما عندنا فسليمان نبي معصوم. عندهم أن سليمان على الأصنام قبل موته ولوث على كذا وكذا من الفواحش والعياذ بالله، وشرب الخمر على كذا ولوث كذا، وكثير من الفواحش التي يتأذى أفسح الفساق أن تنسى إليه. فهم ينسبون إلى الأنبياء، هم يعرفون لا يعرفون أين حرمة الأنبياء، نحن أولى بالأنبياء منهم. فبالتالي لا يتصور أن مسلما يسب يعني موسى أو عيسى، وإلا يخرج من المله يخرج من الإسلام. لو أن مسلما سب المسيح بالنسبة له وعمله بالناس هذا يخرج من ملة الإسلام، واضح؟ وبالنسبة لما حصل حينما من سب في الحوادث الأخيرة أن بعض الإخوة الفلسطينيين هذا ضريح يوسف عليه السلام، يعني بعض الناس يعني جاءت بعض الأخبار قالوا إن حاولوا بعض الشيوخ إقناعهم بأننا أيضا نقدس ضريح يوسف عليه السلام. طبعا نحن لا نقدس ضريح، لكن عموما من قال إن هذا ضريح يوسف عليه السلام عاش في مصر وسجل أهله في مصر ونقل في مصر ومثل الأصل ومثل في مصر. أما النظام هذا لأنه لا يقطع بضريح نبي من الأنبياء إلا نبينا محمد عليه السلام، مع ذلك لا يعلم على وجه الصفحة أبدا موضع رفض النبي الآخر غير محمد عليه السلام. فالنبي الوحيد الذي نقطع بصحة الموضع الذي يوجد فيه هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، مع ذلك الأنبياء لا يعلم أين ذكروا، واضح على سبيل الأصل. فالشاهد يعني إذا كان يعني هذا النقاش ليس في محله، لأن الأصل أن يوسف عليه السلام يعني ذكر في يسرى وعلى كثير. أيضا إذا أسلم إلى كيانة المرأة كتابية تحت المسلم يعني الموحد فإنه قد يكون لك مجال للتفاهم والتواجد، فقد يكون ذلك سببا في دخولها في الإسلام. وهذا في الحقيقة كثير، هذا كثير جدا من الحالات الأخ المسلم بحسن يكون فيه واجتهاده في طاعة الله سبحانه وتعالى وحسن أسلوبه كثير جدا من الحالات تؤدي إلى أن تنقاد الزوجة طواعية إلى الدخول فيه يعني الإسلام بسبب هذه الصدوة. ونتذكر هنا حادثة تمامة ابن أسامة حينما أشر وربطه النبي عليه السلام في سارية من سواري المسجد، واضح؟ وتعرفون القصة بالرسول صلى الله عليه وسلم في أول يوم أتى فقال كيف سيدك يا تمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن كريم. في اليوم الثاني النهي هدأت فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن تعفو تعفو عن كريم أو عن فاكر وإن تقتل تقتل ذا دم. المرة الأولى بدأ بإيد الأرض إن تقتل تقتل ذا دم. المرة بعد اليوم الثالث أطلق النبي عليه الصلاة والسلام صراحة فذهب تماما ومتسم ثم أتى وقيل هذا الكلام. هذه يعني حكمة ربوية وشعة جدا، وهي أن الرسول عليه السلام لحكمته لم يحدث هذا الأثير في منزل أو في حجرة أو في كذا، وإنما في سارية من سواري المنزل. لماذا؟ لأنه بالإكراه سوف يراقب المسلمين ويرى أخلاق المسلمين، يسمع في كلام التوحيد، يرى آيات النبوة، يرى حسن خلق المسلمين، يرى نموذجا حيا للمجتمع المسلم. لأن المسجد في ذلك الوقت كان هو المركز الواقعي الحياتي لجزء المسلمين، فهو صورة الإسلام مطبقة بجانب ما يسمعه من الخير. فأسلم بسبب يعني أنه رأى هذا النموذج الجديد المبشر بالخير. على الجهة الأخرى للأسف الشديد إذا كان الزوج غير ملتزم نرى يعني تنفيرا من الدين، ممكن ينفرها من الدين، بل وصل يعني وصل الأمر لحالات كانت المرأة هي أسلمت وتبكي من رضيع النبي يضربها ولا يصلي بالبذرات على الزنا وكذا من الشكاوى المسلمه الحديثه هي التي تشتكي من ايه؟ سيئ الاسلام. فنشاهد من الكلام ان المراه المسلمه اذا كانت تحت كافر فلن يرقب فيها الا ولا ذمه، وربما الآية ذاتها في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي القرآن في الإسلام خبر أن المستشرقين وهؤلاء الناس وفروا لهم كثيرا من الشبهات التي رددوا لها على حد قول الكافر سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فرد هذا الذرية سوف تتأثر بالأخر وبالتالي يقولون مشركين المرأة فيمكن أن تسكن في دينها. فلذلك حكم نكاح الكتابيات لا ينتهي إن تساهم فيه الآن في هذا الزمان لأن القوامة الآن ما بتكون يعني قريب القوامة يقول أن الرجل هو القيم على البيت وإذا فتد القوام عم الفساد جميع الأقوال. لكن في المجتمع الغربي الآن بجانب تمرد المرأة واستنجالها هناك أيضا أمر أكثر من ذلك هو أن القوانين التي جعلوا الناس هناك تعطي المرأة حقوقا مبالغا فيها جدا هناك غلو في هذا الأمر بحيث ان الرجل لا بد ان يرفع حقوق الشرع الابى للكثير من القوانين التي ربما تفكر عليها انها تستاسر من اولاد فتسميه باسماء النصارى واضح ويكون الذريه من الكفار والحوادث لذلك يعني كثيرا. فعلى اي الاحوال الكتابي اذا تزوج مسلمه فهو لا يؤمن بدينها ولا يحترم دينها ولا يوجد مجال للمفاهمه معه في امر هو اصلا لا يؤمن به بالكليه فلا ندوى من هذا الثواب فمنع منه ابتداء. لكن لفت النظر ايضا فيما يتعلق بزواج الكتابيات ان كثيرا ما يطلق عليهن الان وقت الكتابيات في الحقيقه لم يعد كتابيات. هذه الكتابيه اللي هي كتابيه تؤمن بعيسى او بموسى او بالدين حتى مع الحديثين لكن الان معظمهن وثنيات لا دين لهن الان الغربيين وهذا قبل سواء في الزواج او في في الذبائح لأنهن في الغالب لا يعد لأهل الكتاب لا نصارى ولا يهود ولا غير ذلك. فالأمر ينبغي الانتباه له وسبق أن فتنا بالتفصيل في محاضرة حكم نكاح الكتابيات. أيضا أحد العلماء تكلم في الحكمة في بحث زواج المسلمة بالكتابية وحرمة زواج المسلمة الحكمة في إباحة زواج المسلم بالكتابية وحرمة زواج المسلمة بالكتابية. يقول إن المسلمين يؤمنون بجميع الأنبياء الذين منهم موسى وعيسى ويؤمنون بكتب الله المنزلة كلها لكن الكتابيين وهم اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بكتابه ويوجهون إلى تخطيه الجميل وكتابه العظيم جملة من المطاعم تنبئ عن داء دفين وحسب كمين والأنفسون منهم يعترفون بعظمته ولا يؤمنون بأبوته. فمن ثم جاز لنا ان ننكح نساءهم ولم يجز لهم ان يتزوجوا نساءنا. هذه حكمه. وحكمه ثانيه وهي ان الاسلام دين التسامح لا يجيز اكراه اي شخص على اعتناقه وهو يعتمد في نشر دعوته على الاقناع بالحجه والبرهان. قال الله تعالى لا اكراه في الدين قد تغير الرزق من الغير و وعلى حين يتزوج المسلم بكتابيته ولم يفكر في إكراهها على مفارقة دينها بل يضعها حرة في عقيدتها. فهو لا يكرهها لأن الشرع لا يحل له أن يكرهها على الدخول في الإسلام. لا إكراه في الدين قد بين الرجل من الغد طبعا لا يعني لا إكراه في الدين معناه نحن لا نبين الحق لا يدعوها وبين سماحة الإسلام والحب الله الأمور العملية لكن لا إكراه في الدين معناها أن يمتنع نحن عن إبطال العقائد الكفرية والديانة المحرقة وإقامة الأدلة والنبوة والتوحيد وكذا لا فأنا تقول هذا ليس بالإكراه أنت تعرض يعني بضاعتك واضح فلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. فحين تزوج المسلم بكتابية ولا يفكر في إكراهها على مفارقة دينها لكن الكتابية إذا تزوج مسلمة يحاول إكراهها عن دينها بمختلف الوسائل ولو بالتهديد. يقول والشواهد على ذلك كثيرة أقربها أن مولى أم الملك فاروق تزوجها طبيب أمريكي فأخرجها عن دينها فهي الآن نصرانية كتاب مطبوع سنة 68 وبنتها فتحية تزوجها قصي مصري بدعوى انه اسلم ثم تبين عدم اسلامه فحملها على ان تنصرف معه واخذ مالها وسرقها وقد تزوج فرنسيون بمسلمات جزائرية أيام استعمارهم من جزائر، فأخرجوهن عن دينهم بتبريد مشوب بفرهين. وحكمة ثانية وهي أن الكتابية لا يؤتمن على امرأته المسلمة، فهو يظلمها ويظلمها حقها، لأنه يعتقد أن إبادة شخص على غير دينه يعني أمر يتقرب به إلى الله تعالى، لكن المسلم لا يظلم امرأته الكتابية لأن دينه يأمره بالعدل، ويحرم عليها أن يظلم أحدا مسلما كان أو غيره. وحكمة رابعة وهي أن الإسلام أعدل الأديان وأكملها لصحة عقيدته بالله سبحانه وتعالى، وإذا به الإيمان بجميع الأنبياء وباعتقاد رسمتهم من المعاصي والذنوب. وسائر الأديان سواه ناقصة لفساد اعتقادنا بالله من إثباته إلى التكليف أو للثمانية أو نسبة الولد إليه أو تشبيهه بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يتبع ذلك فساد اعتقادنا في الأنبياء بنسبة المعاصي إلى بعضهم أو إنكار النبوة بعضهم الآخر. فلو تزوج كتابي بمسلمة لازم أن يستعلي ناقص الدين على كاملته، هو ناقص الدين وإذا نعلو على من هي كاملة في الدين، والإسلام يعلو ولا يعلو. واضح؟ فلو تزوج كتابي بمسلمة لازم أن يستعلي ناقص الدين على كاملته ويتحكم فيها وفي عواطفها، والله لا يرضى لكامل الدين أن يستكين لناقصه ويستكين له، وليس الله الكافرين على المؤمنين كبيرا. ولهذا حرم على المسلمين ان يستكينوا للمستعمر ويستذلوا له، واوجب عليهم جهاده ومقاومته باللسان والمال والسلاح، ووعد من استكثر منهم في هذا الميدان بالجنه والرضوان، ومن عاش بالعزه والغلبه، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. هذا التشريع والاستقرار مبني على القاعده العامه ان الله تعالى لا يرضى لكامل الدين ان يستكين لناقص الدين. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال وانتم الاقل اتهم وتدعو الى السلم وانتم الاعلام ان كنتم مؤمنين. فالمؤمن بالايمان هو الاعلى، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين.
أيضا يعني بالمناسبة أي شيء مما يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا كثرة الجبال أحيانا بعض الناس يروح لهم فتح بعض الموضوعات وأصلها بحثا وكثرة الجبل والسؤال فيها، يعني نحن لا نقول نقول فيها بخلاف الحق، لكن يكفي التنبيه والإنسان ما يخوض أكثر من هذا. يعني مثلا مثل مصير الأبوين، مصير أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهما في النار، هذه مسألة دليلها واضح، يعني هم كلمتان وينفض الموضوع انتهى عليه. لكن كثرة الكلام فيها يعني بعض العلماء كره هذا لما فيه من إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا نقول إن إحنا نعمل الجسوسية اللي يقولوا إنهما قد يعني أحذية له وأمانة ثم مثل يعني هذه الخرافات الكثير. لكن نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل أين أبي قال إن أبي وأباك في النار، واضح. وسألت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستغفرت أنا أبو رهبي فأجل يريد أن أزورها يعني أمه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يكفي هذا ثم لا يخوض ولا يعني يكثر الكلام مراعاة لعدم أذية النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا من مظاهر أذية، لأن أذية اليهود لعنهم الله من الأنبياء عموما حتى وصلت لحد القتل، يعني قتلوا من الأنبياء، قتلوا بعض الأنبياء. وأيضا أذياتهم لموسى على السلام الذي يتصدقون بأنه يليهم وأنهم يعظمونه ويحبونه إلى آخره. فكم مرة هذا الموسى وموسى لقي منهم الأمر رأي عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليك. فالفرق كامل في بني إسرائيل، يعني كاتكمون من لؤمة الذئب وملة الذئب وملة تعريب تهذيب الذئب، فوجدت الذئب وعاد خير تهذيبه أو تعد الأخلاق ولم يتعد غير قابل للتعذيب. وهذا مما يتدل مما نستفيد من قصص القرآن الكريم في شأن بني إسرائيل اليهود لعنه الله، ان برضه يعني العنصر الجيني العنصر الوراثي اخلاقهم واحده في كل دين، هي نفس المؤمن ونفس الغدر ونفس العهود والكفر والبخل وكراهيه الخير للناس، كل الحسد، كل هذه الاشياء صفات راسخه فيهم غير قابله لان تمحى من يعني من تبعهم فلا حد.
واضح. أما من النهي عنه فهي المولاة أسرائيل. يعني هو يبقى على بغض كفرها ويتضرر من ذلك. واضح. لكن ما هو إيه؟ لكن قد تقع نوع من المواد لسبب المعاصرة المرأة. هذه مواد طبيعية وليس مواد فرعية. الذي يتناقض مع مبدأ المولاة والبراء هو مسألة المواد أو المولاة الفرعية. ثم قال الله تبارك وتعالى: واسألوا ما أنفقتم، أي اطلبوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقنا بالمشركين، اطلبوا ما أنفقتم على أزواجكم اللواتي لحقنا بهم من الصداق. من تزوجهن منهم؟ طالبوا من إيه؟ تزوجهن. يعني لو واحد مسلم امرأة هي التي ذهبت لحقنا بالمشركين كذا وتزوجها واحد من المشركين، ففي هذه الحالة طالبوا من تزوجها بالإيه؟ بما انفقتم من الصراط. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اي هذا الحكم الذي حكم به من امر المؤمنين بمساله المشركين ما انفقوا وامر المشركين بمثل ذلك حكم الله الحق الذي لا يعدل عنه. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ثم يقول تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبكم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قوله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، أي وإن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يردوا مهرها فعاقبتم. عاقبتم هنا قراءة أخرى، فعاقبتم ثلاثة فعقبتم مثلهما بمعنى واحد، فعقبتم أو فعقبتم بدون ألف، معناها إيه؟ كانت العقبة لكم بأن غلبتم وانتصرتم عليه وبالتالي أخذتم إيه؟ غنائم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني إن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يردوا مهرها فعاقبتم، أي فغزوتموهم فوجدتم منهم غنيما. قراءة أخرى: فعاقبتم أو فعاقبتم، يعني كان لكم العقبة بأن إيه؟ غلبتموهم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم الغنيمة التي أخذتموها في هذا القتال، ادوا إيه؟ من رأس الغنيمة نفسها قبل التوزيع، أخرجوا الطلاق المستحق لإيه؟ لزوج تلك المرأة التي قررت إلى المشركين. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم يعني من المسلمين مثل ما انفقوا في مهور المال. قال مجاهد: نهر مثلها يدفع الى زوجها. وقال قتاده: كل اذا فررنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الكفار ليس بينه وبين نبي الله عهد، فاصاب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه اعطى زوجها ما ساق اليها من جميع الغنيمه ثم يحتسبون غنيمته. فلكل من رأس الغنيمه وليس ايه بعد ما يرقى هذا الأمر يوزع الغنيمة على المجاهدين. طبعا هذا القول هنا قول القاتلين وليس ليس بينه وبين نبي الله عهد. فيجيء الكلام القاتلين ليس قصر الأوريد قيد أن ليس بينهم. كنا إذا فررنا من أصحاب هذا كلام من قتالة، كنا إذا فررنا بعض النساء من أصحاب النبي على السبيل الكفار ليس بينهم وبين النبي الله عهد، فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة أعطى زوجها ما شاء إليه من جميع الغنيمة ثم يحتسبون غنيمته. لأن طبعا لو في عهد هيحصل حرب، لو الغنيمة تحتسب على نفسي وحرب فتحصل إليه لا عهد غنيمة عبد. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يعني فإن الإيمان به يقتضي أداء أوامره واجتناب نواهيه تبارك وتعالى.